عذرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمده فهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه سبحانه سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا وبفضل الله جل وعلا علينا جميعا ننطلق في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي بعنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كما عودت أبائي وكما عودت أمهاتي وكما عودت إخواني وكما عودت أخواتي وكما عودت أبنائي وكما عودت بناتي أن أنبه الجميع في بداية الحلقة حتى نستيقظ جميعا وحتى تعم الفائدة لدى الجميع. أقول بإذن الله جل وعلا إننا نتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا تنفلت الكلمات وحتى لا تضيع المعاني من لب إنسان لم يشاهد ما سبق فإنني أجري جريا على رؤوس العناوين لا أكثر ولا أقل. قلت الخصائص هي ما اختص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله به على سائر الأنبياء والمرسلين وكذلك بالنسبة لسائر البشر. وبينا بما لا يدع مجالا للشك أن موارد الخصائص إنما هي خصائص كثيرة انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء والمرسلين وأيضا عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قلنا من خصائصه أربعة مختص به أي النبي صلى الله عليه وسلم مختص بها اللي هي الضمير عائد على الخصائص مختص بها في ذاته في الدنيا مختص بها في ذاته في الآخرة مختصت به أمته في الدنيا مختصت به أمته في الآخرة. الإمام السيوطي رحمة الله عليه بنفس المعنى في الخصائص الكبرى لكن قال مختص به في ذاته في الدنيا مختص به في ذاته في الآخرة ما اختص به في ذاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا مختص به في ذاته في الآخرة لواحد اثنين ثلاثة ما اختص به في أمته في الدنيا ما اختص به في أمته في الآخرة ونفس المعنى ما في جديد على الإطلاق بنسبة المعنى وما بدل ولا غير. انطلقنا في الحلقة الأولى ونحن نتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أتينا بمعجزة القرآن وأفردنا لها الحلقة كاملة. وفي الحلقة الثانية بإذن الله جل وعلا أتينا بحلقة طيبة مباركة بينا فيها هذه الخصيصة العظيمة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أيضا حيث بينا أنه مبعوث للجميع. وأتينا في الحلقة الثالثة بما فيها وفي هذه الحلقة الرابعة أختم ما كنت قد شرعت فيه بإذن الله جل وعلا في بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن معا. يقول قائل وهل النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بالأدلة من دلالات الكتاب وصحيح السنة
بما يقطع بذلك. ثم بينا هل أنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن؟ قلت أتيت بما لا يدع مجالا للشك من دلالات الكتاب الأدلة التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن أيضا. والآن أزيد حتى أختم وحتى أزيل شبهة، فأقول في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر، بعثت إلى الأسود والأحمر أي إلى الجن والإنس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أي بعثني الله جل وعلا إلى الأسود والأحمر أي إلى الجن وإلى الإنس جميعا. يقول قائل وهل نفهم بذلك أن الجن مكلفون وأنهم مأمورون باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت من اتجه إلى مطلع سورة نوح وجد ذلك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إلى آخر ما قال. وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أيضا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبا أي من لم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ بلغته ومن وقع في الشرك والكفر بالله جل وعلا فإنه وقود للنار يوم القيامة ومخلد في الجحيم. وحديثه صلى الله عليه وسلم أيضا بعثت إلى الأسود والأحمر أي إلى الجن والإنس. وقال بعضهم أي العرب والعجم والكل صواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العربي وإلى الفرسي وإلى الرومي وإلى من على ظهر الأرض، كما أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس وإلى الجن معه. ربنا جل وعلا يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لسورة الأحقاف. طيب يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فيها دلالة. أيضا سورة الجن كاملة إلى بعض الآيات القليلة يعني في عدد كلماتها في نهاية الصورة. طيب في نقطة في غاية الأهمية، حينما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس بعث إلى الجن وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي بعثه الله إلى الناس كافة بخلاف غيره من الأنبياء والمرسلين، فإن كل نبي وكل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة. يأتي إنسان ويقول عندي شبهة. ما هي تلك الشبهة؟ يقول أن نوحا صلى الله عليه وسلم لما دعا على الكفار جميعا وابتلى الله جل وعلا الجميع من هؤلاء بالطوفان فقضى على جميع الكفار على ظهر الأرض فلم يبقى إلا من آمن بنوح. إذن نوح بعث إلى أهل الأرض لأنه ما بقي على أهل الأرض إلا من آمن بنوح. قلنا ما هكذا يكون الأمر؟ قلنا إن نوحا بعث إلى قومه خاصة. نعم ربنا جل وعلا بين لنا في كتابه العزيز ذلك الأمر، إن أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قوم من قبل أن يأتيهم عذابهم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم ترجون لله وقار. إلى آخر نهاية المطاف حيث بلغ نوح بطريق الوحي أنه لم يؤمن به ولن يؤمن به إلا من قد آمن. قال ماذا قال في دعائه؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما قالش رب لا تذر من قومي من أهل الكفر كذا، لا، رب لا تذر على الأرض، على مطلق الأرض، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولذلك جاء الطوفان من السماء ومن الأرض وابتلع الطوفان الجميع إلا من آمن بإذن الله جل وعلا. ظهرت الشبهة، يقولون أن نوحا بين عالمين، أي بين العالمين من زمانه أو من أهل زمان، لا مش كده، أن نوحا لم يرسل إلى لقومه خاصة. كفر قوم نوح، نوح دعا ربه أن يهلك الكافرين على ظهر الأرض، استجاب الله الدعاء، أهلك الله جل وعلا الكافرين على ظهر الأرض ونجى نوحا ومن معه. لم تخرج بعثة نوح من كونها لقومه إلى الناس قاطب على الإطلاق بذلك. لماذا؟ لأن نوحا لم يبعث إلى غير قومه قبل الطوفان، وبعد الطوفان لم يؤمن بنوح إلا من كان من قومه من آمن به، وبذلك تزول الشبهة بإذن الله جل وعلا. وأما عن الحلقات الجليلة في هذه الساعات المباركة فإني أتحدث عن خصيصة عجيبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه ساد الكل، وهي أنه ساد الكل، دي من خصائصه في الدنيا أيضا في الآخرة بالنسبة للمخلوقين، ساد الكل. في نقطة واحد يقول يعني يعني أنا النبي سيد الخلق، أنا النبي سيد البشر، الله، وهذه عليها دلالات من كتاب رب البريات، نعم، عليها دلالات من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عليها الاتفاق والإجماع، نعم. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا من أراد أن يجمع علما وافيا في تلك المسألة وأن يرد الشبهات على أصحاب القلوب المريضة الذين طعنوا في عالمية دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي عموم بعثاته إلى الخلق أي إلى الناس كافة، فإن نأتيه بالأدلة التي تعالج الصدر بإذن الله. حينما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ساد الكل ليس من قبل نفسي على الإطلاق، وليس من خلال بطولة تاريخية، وليس من خلال أعمال دنيوية، لكن الذي سيده أو سواء، حينما أقول سيد والبعض يقول في اللغة سواد، لكني أقول بالصواب لكن الذي جعل له السيادة هو ملك الملوك جل وعلا. فضل الله يؤتيه من يشاء، ده فضل، ولذلك هي من الخصائص لأنها فضل. طيب، وهل نؤمن بالمفاضلة؟ نعم، بداية نؤمن بالمفاضلة، فضل الله يؤتيه من يشاء، ملك الملوك إذا وهب، فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. والمفاضلة موجودة بين سائر خلق الله جل وعلا، حتى بين الأنبياء، حتى بين الرسل، والناس درجات. ولذلك أبدأ بقول الله جل وعلا وكان فضل الله عليك عظيما، بعض نعمه على حبيبه على خليله على محمد صلى الله عليه وسلم بين له أن ذلك من فضل الله عليه. ولذلك حينما ننظر إلى مطلع الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يبقى أول نعمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا سلام، بعد إرادة النعم العظيمة جدا دي ربنا يقوله ده من فضل الله عليك إزاي؟ وكان فضل الله عليك عظيما. إذن ذلك من فضل الله جل وعلا على حبيبه ومصطفاه على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نؤمن بالمفاضلة، هذه النقطة الأولى. أيضا الدليل صريح في المفاضلة، صريح في المفاضلة، ولذلك لم نجد من شكك في المفاضلة على الإطلاق. ونرى أن كل الذين قرأوا الدليل وطلعوا على الدليل ونظروا في الدليل آمنوا بالمفاضلة. طيب بعد كده ربنا يقول تلك الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى أن قال منهم من كلم الله إلى آخره. لكن ربنا يقول هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مرة ثانية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني فيه مفاضلة بين الرسل في الدرجات. نعم في مفاضلة بين الرسل في الدرجات، والدليل صريح في تضعيف المفاضلة بدرجات. ولذلك حينما نقول وشاء الله جل وعلا أن يفضل بعض النبيين على بعض، قلنا حيث فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، أهو فيه دليل. وحينما ننظر إلى الدليل الصريح في كتاب ربنا جل وعلا بعض، يبقى لابد خلاص ما تحتاج بعد ذلك أن هؤلاء يحتاجوا إلى دليل، كان الشمس لا تحتاج إلى دليل. طيب أرجع بقى لقول شيخ الإسلام لما يقول لي وأعلم أن أفضل الناس الأولياء، وأن أفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وأن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك لو محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أو في مفاضلة. يبقى وأعلم أن أفضل الناس الأولياء، وأن أفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وأن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمس، وأن أفضلهم جميعا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أظن أن الكلام واضح لا لبس فيه ولا غموض على الإطلاق. خلاص يبقى أخرج من دي، يبقى أنا أثبت في النقطة الأولى بما لا يدع مجالا للشك، أثبت المفاضلة وأتيت بالدليل الصريح الواضح. ثم في النقطة الثانية أتيت في تضعيف المفاضلة بدرجات، وكان الدليل صريحا واضحا لا يحتاج إلى كشف على الإطلاق. إذن أعود إلى عنواني، ألا وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ساد الكل، وهذه من خصائصه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكل، ودي أوضح فيها معاني عجيبة حتى لا يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بذلك، وحتى لا يظن ظان أن ذلك من باب العنصرية والتعصب، وحتى لا يظن ظان أننا ننتصر نبينا صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نرقى به بما لا يأتي به دليل. لا، بل نضع النقاط على الحروف، بل نضع الأمور في نصابها. طيب أنا هاجي أنظر إلى نقطة عجيبة، ربنا جل وعلا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. مرة ثانية يا جماعة، ربنا جل وعلا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم. آدم آدم كان نبي، آدم أول نبي على ظهر الأرض، لكن ليس برسول ولا هو من أولي العزم. إذن أخذ الله الميثاق على سائر النبيين، على سائر المرسلين من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى المسيح عيسى ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه، بإيه؟ بأنه متى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي لو بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياة ووجود أحد هؤلاء إلا ووجب عليه أن يتبعه. أظن أن الكلام بحاجة إلى تكرار. مرة ثانية، إن الله جل وعلا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، على جميع المرسلين من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما من أحد منهم يكون حيا وهو نبي أو هو رسول ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أي يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياة هذا النبي إلا ووجب على النبي أن يتبعه. يعني لو أنا مثلا سيدنا موسى موجود بين قومه أيام أن كان حيا بينهم وبيدعو قومه، لو سمع ببعثة النبي محمد وخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وجب على موسى أن يتبعه وأن يأمر قومه بأن يتبعوه. يعني مش أنا لا خلاص أنا وإنتم نتبع النبي محمد، يبقى كده. كذلك عيسى صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، أي نبي من الأنبياء. بكده اتضحت الصورة. ولا تمنعه النبي نبوته في أن يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. أنت نبي أنت رسول لا يمنع ذلك من اتباعك للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث لكني أرى أن سنده يعني فيه ما قال، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. المتن صحيح والمعنى صحيح، نعم، لكن السند فيه ما قال.
سنعود
لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. طب قلت وكل رسول وكل نبي أخذ العهد والميثاق على أمته أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث، يبقى أنا دخلت شق ثاني وحل ثاني هو نفسه. لا 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 فوق معي. في حال حياة النبي أو الرسول أيا كان، سواء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم، أي حد من هؤلاء السادة الأشراف، من السادة الأنبياء، من السادة المرسلين، لو أي نبي أي رسول موجود وبعث النبي وجب على النبي أو الرسول أن يتبعه ولا تمنعه نبوته ولا تمنعه رسالته من اتباع النبي، وأيضا أن يأمر قومه باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده الشق الأولان. الشق الثاني مهم جدا عايز نفهمه، اللي هو إيه؟ أن كل واحد من هؤلاء أخذ العهد والميثاق على من اتبعه أنه حينما يبعث النبي عليه أن يتبعه. يبقى احنا خرجنا من حياة الأنبياء والمرسلين، لو هم أحياء خلاص يتبعون محمد ويخلوا أقوامهم يتبعون. طيب هم بيوصوا بقى عشان بعد ما مات هؤلاء يقولوا لهم لما يبعث النبي محمد اتبعوه جميعا. يعني موسى يقول لبني إسرائيل اتبعوا النبي محمد لو بعث بعد مني، عيسى يقول لهم لما النبي محمد يبعث اتبعوه، إبراهيم يقول لقومه لما النبي محمد يبعث اتبعوه، وهكذا. يبقى شق في حياة هؤلاء، شق من بعد ممات هؤلاء الأنبياء والمرسلين. وأظن أن الكلام واضح بإذن الله. طيب أجيب الدليل. ربنا جل وعلا يقول في كتاب العزيز وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. مرة ثانية أنا لا أريد أن أجري في سد الأدلة حتى يعلم الناس أننا لا نحيد عن الدليل، ندور معه النظار ونسير معه النصار بلا غلو ولا تفريط ولا اتباع للهوى أو العقل. أهو مرة ثانية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. مرة ثانية ثم جاءكم رسول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ايه اللي يحصل؟ لتؤمنن به. الله اكبر، لتؤمنن به. مرة ثانية لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري الى اخر الآية، عهد وميثاق. ولذلك كلكم العهد وميثاق أقررنا خلاص لو بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنتبعه أجمعين هنكون كلتنا مؤمن به. إذا ما الذي جرى؟ دخل الحسد قلوب اليهود وسكن الجهل قلوب النصارى ولذلك خالف الكثيرون منهم دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه. من تبعه من هؤلاء نجا وله الأجران، ومن لم يتبعه صلى الله عليه وسلم فهو في النار، للحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن به إلا دخل النار، يعني إلا أقحم في النار، يعني إلا خلد في جهنم. أظن أن الكلام واضح بإذن الله جل وعلا. طيب اللي أكتاني إن النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة وأنه سيد الكل، أنت بتقول لي ده النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين وبالتالي هو سيد البشر أجمعين، وبما أنه مرسل إلى الإنس والجن هو سيدهم أجمعين بل سيد الخلق. أقول لك تعالى معايا كده في حادثة الإسراء في قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ربط حيث يربط الأنبياء أي البراق، وصلى النبي ركعتين ثم صعد في رحلة المعراج فقابل الأنبياء في السماوات، قابل آدم في الأولى إلى آخره، وقابل يعني سيدنا موسى في الخامسة إلى آخر هذه الأمور، قابل الأنبياء وعلموا بأنه بعث، ولذلك كان جبريل يطرق يقول من؟ يقول أنا جبريل. من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء ما يعرفوش هو، النبي يسأل أو بعث إلى، هو خلاص محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أوحى له وبعث في الناس أو بعث إليه، فيجيب جبريل بالإجابة بنعم. إذن علم الأنبياء. ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير سورة بني إسرائيل الإسراء يقول فنزل يعني بعد المعراج إلى المسجد الأقصى مرة أخرى فجمع الله له الأنبياء والمرسلين. يبقى سيدنا محمد في المرة الأولى لقلنا أن الله جمع له الأنبياء والمرسلين وقدمه جبريل فصل بهم، ثم الأنبياء لسه ما يعرفوش على الإطلاق أن النبي أوحي إليه، بدليل أنه بعد ما دخل المسجد الأقصى يعني وصل صاعد المعراج يطرق جبريل من؟ جبريل من معك؟ محمد أو بعث إليه؟ ما يعرفوش لسه هو، فكيف صلى بهم وبيسألوا أو بعث إليه؟ ولذلك بعد المعراج نزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على المسجد الأقصى مرة أخرى وجمع الله له الأنبياء والمرسلين جميعا، مرة ثانية وجمع الله له الأنبياء والمرسلين جميعا، خلاص ده كله موجود، آدم موجود، الخليل إبراهيم موجود، موسى الكريم موجود، عيسى موجود، كله موجود، سليمان داود إسماعيل كله 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 موجود، والنبي كان عنده الحياء صلى الله عليه وسلم. فيجي جبريل صلى الله عليه وسلم يقدم النبي إماما، جبريل ينفذ الأوامر العليا، ينفذ أمر الله جل وعلا مش من قبل نفسه، ربه أمره أن يقدم محمدا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء إماما. لذلك النبي ما تقدمش ولا جبريل اجتهادا قدم النبي، ولكن بأمر من الله جل وعلا قدم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فصلى بالأنبياء والمرسلين إماما. فكان هو الإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى أظن أن السيادة ظاهرة في ذلك، وهي من فضل الله عليه، لأن هي قضية مفاضلة زي ما بينت بداية الحلقة، قضية مفاضلة، فضل الله عليهم جميعا، على المرسلين، على أولي العزم، على الأنبياء، على الكل، والكل صلى خلفه صلوات ربي وسلامه عليه. بل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يصعد للسماء الأولى فيها آدم، للثانية، للثالثة، للرابعة، للخامسة، للسادسة، للسابعة، خلاص، وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد مقامه معروف. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصعد ويرتقي، يصعد ويرتقي حتى بلغ سدرة المنتهى عند مكان يسمع فيه صريف الأقلام، يسمع فيه صريف الأقلام تحت عرش الرحمن. فده مقامه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسائر الأنبياء والمرسلين، فهو سيدهم، فهو سيدهم، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، سيد الخلق، سيد البشر أجمعين. وأظن أن الدليل كذا واضح جدا في إثبات ذلك. بل حينما أنظر أيضا إلى حديث عظيم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإن الحديث وارد في صحيح الإمام مسلم، ولذلك سنأتي بالقول اللطيف للإمام النووي في شرح بعض كلماته. الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما ينقل عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو ينطق ويشهد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الدليل، بيقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أنا عايز ركز جدا، واحد لا ده ما قالش في الدنيا، ده بقول يوم القيامة، لا خلي بالك ده في الدنيا ويوم القيامة ازاي؟ اقول لك اصبر معايا. يبقى اذا من طريق ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولد ادم يوم القيامة، مش كده وبس، واول من ينشق عنه القبر، مش كده وبس، واول شافع وأول مشفع. الحديث عند مسلم كما بينته. واحد اللي طيب تعالى عايز أعرف يعني إيه السيد الأول؟ أنا سيده. النووي في شرحه لصحيح مسلم رحمة الله عليه بين لنا المعنى جليا، فقال السيد هو الذي يفوق قومه في الخير. السيد هو الذي يفوق قومه في الخير. الرجل ده خير والرجل ده أكثر منه في الخير، ورد أكثر ورد أكثر، لكن أعظمهم هو السيد. فالسيد هو الذي يفوق قومه في الخير. لها معنى ثاني، السيد هو الذي يفزع إليه في النوائب، والذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم. الحبيب صلى الله عليه وسلم هو السيد. خلي بالك من نقطة بقى، طب وقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لماذا قال يوم القيامة؟ هل معنى كده إنما هو السيد في الدنيا؟ بنقول لا، ده هو السيد في الدنيا. إما قال ليه يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة لا مزاحمة فيه، يعني لعدم المنازعة. يعني لعدم المنازعة بنقول في الدنيا، معلش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيد العرب وسيد ولد آدم، يجي واحد تاني ملك أو رئيس أو أمير أو أي حاجة من دول أو سلطان، يقولك لا أنا سيد العرب، واحد تاني أنا سيد الكل، ها؟ بالباطل يزاحم. لكن السيادة الحقيقية المنبثقة من خلال دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة إنما هي لواحد، للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو السيد. لكن في مزاحمة ومنازعة، ده بيقول وانا سيد، انا سيد، خلاص الفصل يبقى فين؟ يوم القيامة. تعال اللي كنت عامل في الدنيا سيد هتطلع أرنب يوم القيامة. والثاني دمسخ. والثالث ده مجرور بالسلاسل والقيود على جهنم. والرابع ما الوزن يزن عند الله جناح بعوض. والخامس إلى آخره. إنما السيادة الحقيقية ثبتت لمن؟ لواحد، للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أظن أن المعنى قد اتضح لأعلى درجة. يبقى أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من ينشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر المفاضلة، وهي أيضا تدل على السيادة. وأول شافع وأول مشفع، أول شافع تدل على السيادة، أول مشفع يعني ما سبقوش حد برضو مفاضلة وسيادة. يبقى كلها مفضلة مفضلة مفضلة، سيادة سيادة سيادة، ما في مشحنة ولا مفارقة على الإطلاق. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنا خاتم الأنبياء والرسل، إزاي؟ بنظر لقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله دفاع ايه؟ بقول لك ان سيدنا محمد هو خاتم الانبياء وخاتم المرسلين، مش كده بس، وله من الخصائص في الدنيا وفي الاخره ما لم تعطى لنبي او لرسول غيره على الاطلاق. اذا هو خاتمهم وهو سيدهم، وبالاحرى هو سيد الخلق اجمعين وسيد البشر. سيد البشر أهو، بما أنه سيد للأنبياء سيد للمرسلين وسيد البشر أجمعين. طيب لما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود يوم القيامة دلالة على السيادة، لأنها مفاضلة دلالة على السيادة. إزاي؟ إما ربنا يقول في القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طب المقام المحمود ده ايه؟ ده مقام الشفاعة العظمى، مقام الشفاعة العظمى. ولذلك يا جماعة ابن كثير يقول ذلك المقام الذي يقوم صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم من عظيم ما هم فيه. ليه؟ الناس يروحوا لآدم، يروحوا للخليل إبراهيم، يروحوا لكليم موسى، يروحوا سيدنا عيسى، يروح الكل 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 يحيل إلى غيره يحيل إلى غيره، والكل في النهاية يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو لها. ويقول وأنا أول شافع وأول مشفع. والشفع لمين؟ ده لكل أهل الموقف عشان يتم الحساب، لراحة الناس في هذا اليوم العظيم. ولذلك هي للسيد، شفع لي للسيد، دي المقام المحمود لمين؟ لسيد البشر أجمعين، للحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أول من يجوز الصراط بأمته يوم القيامة. معلوم أن آخر أمة هي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم السابقون. وعلى اعتبار اللغة لكن الأمة سابقة على غيرها يوم القيامة، هي الأخيرة لكنها السابقة. وفي ذلك دلالة الحديث الصحيح الذي أوردناه قبل ذلك. طيب وما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أول من يجوز الصراط بأمتي يوم القيامة دلالة على الأفضلية، أيضا على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، ودلالة على أفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم يوم القيامة. هذه من الخصائص. إذن هو سيد للجميع بإذن أي للمخلوقين. طيب يا جماعة في نقطة في غاية الأهمية اللي هي ايه؟ ان المفاضلة هل يترتب عليها ان يتحدث البعض بكلامه صلى الله عليه وسلم هو افضل من نبي اليهود وافضل من نبي، لا لا لا، ما هكذا. هذا نبي وهذا نبي، هذا رسول وهذا رسول، هذا تفضيل من عند الله رب العالمين على سائر الانبياء والمرسلين، وهذه من الخصائص له ومن كرم الله ومن فضله عليه، لكن ليست مرعاة لان نتطاول على الاخرين ولان نتعالى على الاخرين ولان ندخل في المتاهات التي تنتهي بالسباب والشتائم مع الاخرين في كيفية الأفضلية. لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك النبي يقول لا تفضلون على أحد من الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوني ولا على حتى يونس ابن متى، هو مفضل من قبل الله جل وعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفضها إذا كانت في غير محلها، بمعنى إذا كانت لعصبية لعنصرية لوقيعة لسب لشتيمة لتفاخر إلى آخر هذا الموضوع. واحد يقول لي طيب ما النبي قال أنا سيد ولد آدم، الله، تبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص افتخره، لا، ده بقول إيه في الحديث صحيح، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، انظروا أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قطع النبي صلى الله عليه وسلم الفخر في أنه لا يفخر بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحدث بنعمة الله عليه. وأقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكنا السلام عليكم وعليكنا ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا.